الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا داود وسليمان علما. هذه القصة قصة سيدنا سليمان، وقد جاءت في مواضع أخرى، ولكنها في هذا الموضع قد قصت علينا بتفصيل شديد. ومع أنها قصت علينا بتفصيل شديد، إلا أن هذا التفصيل تناول حلقتين من حلقات قصة سيدنا سليمان، إنها قصته مع الهدهد وقصته مع ملكة اليمن سبأ. ومن خلال هاتين الحلقتين في هذه القصة هناك استنباطات كثيرة. أولاً، الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي كانوا فيه يختلفون. ما من واحد منكم إلا وهو يعلم أن اليهود قد حوروا وبدلوا وغيروا وأضافوا على التوراة ما ليس منه، حتى غدت قصص الأنبياء عندهم قصصاً بعيدة عن الواقع. الأنبياء في التوراة التي أضاف عليها من أضاف أشخاص عاديون يشربون الخمر ويقعون في الزنا ويحقدون، إلى ما هنالك من تفصيلات يندى لها الجبين ويترفع عنها الإنسان العادي. لذلك جاء القرآن الكريم ليقص على بني إسرائيل أكثر الذي كانوا فيه يختلفون. الشيء الثاني، إن تلاوة هذه القصص على سيدنا محمد دليل نبوته، لقول الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فأولا، ربنا سبحانه وتعالى يصحح لبني إسرائيل ما زوروه في التوراة، وشيء آخر، إن هذه القصة أحد الأدلة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قصة هذا النبي الكريم بسطت في هذه الصفحات بتوسع شديد، ولكن التركيز على شيء واحد وهو العلم. الدليل، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. والعلم هو القيمة الوحيدة المرجحة التي اعتمدها القرآن الكريم. فالشيء الذي يرفعك هو العلم، والشيء الذي يخفضك هو الجهل، وأي شيء آخر عرض زائل يأتي ويذهب ولا قيمة له، ولا يرفع صاحبه ولا يخفضه. قد يكون الإنسان عند الله في أعلى عليين وهو فقير، وقد يكون في أعلى عليين وهو مريض، وقد يكون في أعلى عليين ونسبه غير معروف، وقد يكون في أعلى عليين وليس جميل الصورة. بعض التابعين كان قصير القامة أثمر اللون أحنف الرجل مائل الذقن ناتئ الوجنتين ضيق المنكبين ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه، إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن شرب الماء يفسد مرؤته ما شربه. لا شكلك ولا مالك ولا نسبك ولا صحتك ولا قوتك تغني عنك من الله شيئا، ولكن العلم وحده هو الذي يرفعك عند الله. والدليل هذه الآية، ولقد آتينا داود وسليمان علما. الاستنباط الأول أيها الإخوة أن العلم يؤتى من الله عز وجل، هذا أول استنباط. فإذا علمت أن علمك من الله وأن الله سمح لك أن تتعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إذا أيقنت أن علمك من الله عز وجل لا بد من أن تبادر إلى شكره. الإمام الغزالي يقول: الإنسان شريف لما خلق له، فلو افتخر بحجمه الجمل أكبر منه، ولو افتخر بعظمه الفيل أعظم منه، يعني أشد عظما أكثر عظما منه، ولو افتخر بشجاعته بعض السباع أشجع منه، ولو افتخر بسفاده بعض الطيور الوضيعة أكثر سفادا منه جماعا يعني، ولو افتخر بشكله الجميل بعض الحيوانات أجمل منه. ما من صفة يمكن أن تفتخر بها إلا وفي الحيوان من هو أشد اتصافا بهذه الصفة من الإنسان. إذا افتخر بدقة بحدة بصره، أي طائر يرى 8 أمثال ما تراه أنت؟ إذا افتخر برهافة سمعه، حيوانات حقيرة جدا في نظر الناس أشد سمعا من الإنسان. إذا افتخر مثلا بقوة شمه، الكلب بعض أنواع الكلاب قوة شمه 1,000,000 ضعف عن قوة الإنسان. ما من صفة ولا حاسة ولا شيء يمكن أن يفتخر به الإنسان إلا وفي الحيوان من تفوق عليه، إلا أن الإنسان خلق ليعرف الله عز وجل وأعطي العلم. أنت يمكن أن تفتخر أو أنت يمكن أن تقول أنا إذا كنت عالما، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالعلم علة خلق السماوات والأرض. خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين. خلقت السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليه. كل الكون مسخر من أجل الإنسان، والإنسان خلق من أجل أن يعرف الله عز وجل. لذلك كما قال الإمام الغزالي: الإنسان شريف لما خلق له. لماذا خلقت أنت؟ خلقت في هذه الدنيا كي تعرف الله عز وجل، فإذا عرفته عبدته، وإذا عبدته سعدت بقربه، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك خلقهم آية صريحة واضحة محكمة بينة كالشمس الساطعة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لذلك العلم ليس شيئا نأخذه أو لا نأخذه، ليس شيئا نتزين به أو نستغني عنه، ليس حرفة اخترناها أو اخترنا غيرها، لا، العلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر فريضة على كل مسلم. ما معنى فرض؟ أقول لك معنى فرض من هذه الأمثلة. استنشاق الهواء فرض، يعني ضرورة، يعني شيء يتوقف عليه بقاؤك، شيء تتوقف عليه حياتك، تتوقف عليه سلامتك. استنشاق الهواء فرض، تناول الطعام فرض، طلب العلم فرض، لأنك إن لم تطلب العلم لا بد من أن تقع. لماذا تقع؟ لأن الله أودع فيك الشهوات، والشهوات قوى مندفعة، لا بد لهذه القوة المندفعة من توجيه. الموجه هو العلم، قوة مندفعة، مركبة مندفعة بأقصى سرعتها من دون مقود، لا بد من أن تتدهور. شيء قطعي، أودع الله فيك حب الطعام والشراب لبقاء الفرد، وأودع فيك حب النساء لبقاء النوع، وأودع فيك حب الذكر أو حب العلو في الأرض لبقاء الذكر. هذه الشهوات التي أودعها الله في الإنسان، هذه الشهوات التي أودعها الله في الإنسان هي حيادية، يمكن أن ترقى بها إلى أعلى عليين، ويمكن أن يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. إذا تزوج وسلك في زواجه الطريق الشرعي يسعد بزوجته ويرقى بها وترقى به إلى أعلى عليين، فإذا حاد عن الزواج إلى الزنا هلك وأهلك. إذا كسب المال الحلال بارك الله له فيه وأنفقه على عياله وتنعم به وسعد به، وإذا كسب المال الحرام أتلف الله ماله وأتلفه معه. إذن الموضوع العلم قضية خطيرة جدا، يعني إما أن تعلم. ممكن مثلا ممكن إنسان من الطريق نقول له اجلس وراء هذا المقعد، على هذا المقعد ربان طائرة ومعك 500 راكب وحلق بهم، يعني أول غلطة يودي بالركاب جميعا. هذا كرسي ربان الطائرة، كرسي العلم، يعني كم دورة مر حتى يعرف التحليق، إذا حلق بعد كذا في كبسة ذر لتشغيل تسخين الأجنحة وإلا تهوي الطائرة، تشغيل الضغط، تشغيل، بتلاقي الربان إلى جانب مساعد. ممكن إنسان من قارعة الطريق يقود طائرة، والله قيادة النفس أصعب من أن تقود الطائرة. يمكن أن تقود نفسك إلى دار السلام من دون علم؟ مستحيل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. لذلك الله عز وجل قال ولقد آتينا داود وسليمان علما. هذه النقطة الأولى. ماذا آتى سيدنا داود؟ قال سيدنا داود آتاه في مواطن أخرى من كتاب الله آتاه ترتيل الزبور، يعني هذا الذي يؤتيه الله ترتيل القرآن أو ترتيل كتاب الله شيء عظيم، شيء نفيس، كلام الله. سمح الله لك بتعلمه، سمح الله لك بتلاوته حق تلاوته، سمح الله لك بتفهمه. من هنا قال عليه الصلاة والسلام خيركم، اسم تفضيل. في أغنياء، في أقوياء، في أشخاص أصحاب صور جميلة جدا، في أناس يتمتعون بصحة جيدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فسيدنا داود الله قال آتيناه علما، من هذا العلم أنه علمه ترتيل الزبور، فكانت الجبال والطير تؤوب معه إذا تلا الزبور، حتى أن العلماء إذا سمعوا صوتا عزبا شجيا من قارئ قرآن كريم يقال له أوتيت مزمارا من مزامير داود، يعني أحيانا إذا قرئ كلام الله بأداء جيد وصوت جميل يفعل في النفس فعل السحر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى كتاب الله من عبد الله بن مسعود وكانت عيناه تذرفان بالدمع. يعني الإنسان المؤمن إذا استمع إلى كتاب الله بأداء حسن ومن صوت شجي ربما طرب بسماع القرآن ما لو جمعت ذواقي الطرب في العالم لا يرقى طربهم جميعا إلى مستوى طرب المؤمن بكتاب الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما، من علم سيدنا داود أنه علمه صناعة الدروع، علمناه صنعة لبوس لكم. من علم الله لسيدنا داود أنه علمه تطويع الحديد وعلمه القضاء بين الناس. ولكن هذا النبي العظيم أهم شيء تعلمه أنه عرف الله عز وجل. مرة ثانية، أصل الدين معرفة الله، وأصل العبادة معرفة الشرع، وأصل صلاح الدنيا معرفة طبائع الأشياء. فهذه العلوم المادية التي إذا ذكرت ظنها الناس هي العلم ولا علم سواه، الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك وعلم النفس وعلم الاجتماع، يظن الناس أن هذه العلوم وحدها هي العلم. هذه بعض أنواع العلم، هذه علم بالخليقة، هناك علم بالشريعة، هناك علم بالحقيقة، هناك علم بالله، هناك علم بأمره، هناك علم بخلقه. هذه العلوم المادية المحسوسة التجريبية يمكن أن ترفع مستوى معيشتنا، يمكن أن تطوع لنا الحديد، يمكن أن تختصر لنا الزمن، يمكن أن تقرب المكان، ولكنها لا تسعدنا، لا يمكن أن تسعدنا لأنها حرفة من الحرف. أما العلم الذي يسعدك هو العلم بالله عز وجل، لا تسعدنا ولا تضبط سلوكنا ولا تمنعنا من الزيغ ولا تستأصل ما في النفوس من الحقد. فترى العلماء الكبار علماء المادة غارقون في شهواتهم إلى قمة رأسهم، بعضهم طبعا. إذن هذه العلوم لا تكفي، لكن العلم الذي لا بد من تعلمه أن تعرف الله عز وجل. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. أما سيدنا سليمان عرف الله عز وجل، آتاه الله الملك، علمه منطق الطير، سخر له الرياح، علمه القضاء بين الناس، ففهمناها سليمان وكنا لحكمهم شاهدين. إذن في سور أخرى وفي قصص أخرى جاء تفصيل ماذا علم الله نبيه داود وماذا علم الله نبيه سليمان، والحمد لله رب العالمين.